1 بعد الظهر حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أجمل التحايا وأرقها من أسرة إذاعة العراق الحر لمستمعين العزاء في كل مكان. معكم سمير علي مندي وديار بامرني مخرج هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين. ونتابع: خبراء ومختصون يحذرون من رفع الأصفار عن العملة العراقية، ومحافظ بابل يستمع إلى شكاوى وهموم المثقفين. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الشاعر فالح الدراجي وبرنامج مبعدين لمتابعة مقابلة أجرها مع الفنان إسماعيل الفروتشي. سيدتي وسادتي، بدأت وزارة الخارجية العراقية بإعداد رسالة ستوجه قبل نهاية الشهر الجاري إلى مجلس الأمن للتأكيد على إيفاء العراق بالتزاماته المتبقية حيال برنامج النفط مقابل الغذاء بعد إنهاء مسألة العقود المتبقية والخلافية لهذا البرنامج. تفاصيل أوفى عن محاولات العراق إغلاق هذا الملف مع مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
في إطار مساء العراق للخروج من تحت طائلة الفصل السابع، كشفت وزارة الخارجية عن البدء بإعداد رسالة تتضمن تفاصيل التزامات العراق في ملف النفط مقابل الغذاء والدواء الذي كان ساريا إبان النظام السابق وتوقف في عام 2003. وهذه الرسالة سترفعها وزارة الخارجية إلى مجلس الأمن في نهاية الشهر الجاري، وتأتي ضمن الخطوات التي تقوم بها لرفع العراق من تحت طائلة الفصل السابع. كما أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون القانونية محمد الحاج حمود لإذاعة العراق الحر:
والله بعد ما عدينا الرسالة بدنا نشتغل عليها. هو هاي المخطط الخروج من الفصل السابع، هاي واحدة من الفقرات المهمة، إنه عندنا فلوس بعدين نجي سلالا حتى العقود مع المتبقية من نظام صدام تتصفى.
الرسالة ستتضمن تفاصيل العقود العالقة بين العراق والشركات ضمن هذا الملف والتي تبلغ 70 عقدا. كما أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية فاضل محمد جواد لإذاعة العراق الحر:
رسالة بالوضع العام لهذه العقود، يعني شنو العقود الباقية اللي يستحق علينا، ما يستحق علينا الدفاع، ما يستحق علينا، يعني أنت رسالة دي المجلس الأمني العام من على أنه هذه العقود هاي تفاصيلها، هذه نقر بها، هاي من قر بها، يعني صفية نهاية، يعني وضع يعطي رسالة بوضع النهائي لهذه العقود بهدف إنهاء المشكلة خمس سنين، يعني تسويتها وكذا.
ويقبع مبلغ كبير من الأموال العراقية في صندوق الأمم المتحدة المخصص لهذا الملف، وتحريره يحتاج إلى حسم العراق لعقود الشركات العالقة في ملف النفط مقابل الغذاء والدواء. كما أضاف جواد:
هذه عقود كثيرة، أنا كنت أذكر التفاهم من جهة بيئة الإطلاق، هاي بتبقت عقود مستمرة جددا ومتحدة، هاي عقود يعني عديدة جدا، منها يعني بضايع مثلا مجهز، مثل منها مثل مستلمتها بالمخازن ما واصلة إلى مخازنها، أو مستلمتها بها غير مطابقة للمواصفات، أو هناك مشاكل لا زالت بين الجهة المجهزة والوزارة المتعاقبة، فأكو إلى مبالغ. هاي المبالغ وين موجودة؟ موجودة في حساب مذكرة التفاهم في صندوق خاص مذكرة التفاهم، هذه حساب كبير، احنا حقيقة يعني مبالغ كبيرة، هاي مبالغ مات العقود مبالغ قليلة، احنا بس نسوي هاي المشكلة مع هذه العقود، المبالغ المتبقية تحول لحسابنا في البيئة في صندوق تنمية العراق، يعني هي المبالغ اللي احنا لا زالت عندنا في هذا مذكرة التفاهم محجوزة عندهم بالأمم المتحدة، فيتطلب انه نسوي تسوية بهذه العقود المعلقة اللي لا زالت بعدها ما منتهي بيننا وبين الشركات المجهزة، فمتى ما يتم تسويتها نسدد اللي علينا والمتبقي يحول إلى صندوق تنمية العراق لحساب العراق.
وبعد حسم هذه العقود وحسم قضية القيود المفروضة على العراق في مسألة أسلحة الدمار الشامل، ما يتبقى لخروج العراق من تحت طائلة الفصل السابع حراك دبلوماسي يقوم به العراق باتجاه الكويت لحسم القضايا العالقة بين البلدين. وهذا ما أكده وكيل وزارة الخارجية للشؤون القانونية محمد الحاج حمود.
بعد عندنا بعد الموضوع الكويت الآن تصير حكومة جديدة حتى ينبحث سياسيا.
فيما يجد محللون سياسيون أن بعض هذه القيود وهمية وغير حقيقية، لكن العراق مجبر على الإيفاء بها كون إنهائها ضروري لخروجه من تحت طائلة الفصل السابع، كما أوضح المحلل السياسي أسعد العبادي لإذاعة العراق الحر.
كانت هناك بعض العقود مثار ريبة لدى الأمم المتحدة، قسم منها كانت عقود وهمية، يعني الناتج المحلي يرفعون به مذكرات إلى الأمم المتحدة على أساس أنه مستورد، يعني عن طريق تحصيل منفيستات من بعض الشركات المتعاونة أو المتواطئة. هذا يعني الموضوع فيه إشكاليات كبيرة جدا. أنا أعتقد من ناحية سياسية الأمم المتحدة جادة في أن يطلع العراق من طائلة البند السابع وإنهاء ملف مذكرة النفط والدواء.
وتبقى مسألة خروج العراق من تحت طائلة الفصل السابع مرهونة بمدى تعاون الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي مع العراق. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، يعاني المثقفون والفنانون والصحفيون في محافظة بابل من مشاكل عديدة، في مقدمتها غياب الدعم للحركة الثقافية وعدم وجود مبنى يحتضن نشاطاتهم الإبداعية. وقد استمع محافظ بابل سلمان طه إلى هذه المشاكل خلال لقاء موسع أكد فيه حاجة المشهد الثقافي إلى إعادة البناء، ووعد بإجراء لقاءات أخرى لإيجاد الحل لهذه المشاكل. على رزاق مراسل إذاعة العراق الحر وفانا بالمتابعة التالية عن هذا اللقاء.
استمع محافظ بابل سلمان ناصر طه إلى هموم ومشاكل المثقفين والأدباء والفنانين والإعلاميين خلال لقاء سعى لتنظيمه البيت الثقافي في المحافظة، حيث قدم رؤساء الاتحادات والنقابات المهنية المهتمة بالشأن الإبداعي أبرز المعوقات. لخص جزءا منها الشاعر جبار الكواز الذي أشار إلى عدم وجود مقرات للمبدعين أو جهات داعمة بل وحتى حاضنات للمنجز الثقافي.
المطلب المهم والأساسي للأدباء في بابل يعطى لنا مقر وأن نستثمر علينا أن نفعل عملية الاستثمار الثقافي، لأن ما لم يكن هناك مقر لا يستطيع أن يحقق الأهداف المرسومة إلى الأهداف الإبداعية. نحن قد نختلف في مسألة المثقف، من هو المثقف، ما إشكالياته، ما دوره، ما علاقاته، لكن المقر لا يمكن أن تكون منظمة مثقفة ثقافية إبداعية لا يمكن أن تحقق أهدافها وهي تعمل على الطعام.
محافظ بابل سلمان ناصر طه أكد أنه استمع إلى معوقات الإبداع الثقافي والفني والأدبي في بابل وأنه يسعى جاهدا لإيجاد الحلول الناجعة لها.
اليوم كان لقاء جديا وحقيقيا ومصارحة رائعة بين الحكومة المحلية وأدباء ومثقفي وشعراء وفناني بابل لدراسة واقع الثقافة في بابل. المشهد الثقافي في بابل يحتاج إلى الكثير من الترميم وإعادة البناء، إعادة تأهيل العلاقة بين المسؤول بين السياسي والمثقف. الملاحظة الرائعة، أرادوا أن يكون السياسي مثقفا ونأمل أن نكون كذلك، و سجلنا الكثير من الملاحظات، استمعنا بشكل جيد لكثير من معاناة أخوتنا من مثقفي بابل ونعمل سوية إن شاء الله لتصحيح الأخطاء السابقة وبناء علاقة جديدة. كون المثقف هو الواجهة الحقيقية للمحافظة، ومحافظة بابل نفتخر دائما بأنها مدينة الشعراء والأدباء، ولكن يوجد إهمال كبير من الحكومات السابقة للمشهد الثقافي، ونأمل أن نوفق في رفع كثير من المعاناة بالتعاون الحقيقي. أعتقد هذه الندوة أو هذا اللقاء سيكون الأول، وسنعقد لقاءات أخرى لتقييم واقع عملنا وعطائنا فيما يخص الثقافة.
الفنان الدكتور محمد حسين حبيب أبدأ أسفه من أن محافظ بابل وخلال رده على مطالب المثقفين بأنه لا يمتلك صلاحيات لإعطاء المقرات أو دعم الحركة الثقافية في المحافظة، وهذه برأي حبيب مشكلة جديدة.
حقيقة طرحنا عدة أزمات ومشاكل ربما هي لسنين عديدة نعاني منها، ولكن مع الأسف أقولها يعني بمرارة عميقة، أعتقد أننا وصلنا الآن إلى طريق مسدود آخر، أضاف يعني انسداد آخر إلى طرقنا القديمة، لأن أعتقد السيد المحافظ كما كشف لنا هناك إشكاليات مادية وداعمة ومشاريع وهمية يعاني هو أصلا منها، فكيف بنا نحن الذي أتينا لحل مثل هذه المشاريع، ما يتعلق بالأمكن، ما يتعلق بالبنايات التي يمكن أن تكون مفيدة للثقافة والفن. أعتقد هناك مشاكل عملاقة وكبيرة يفترض أن تحل مع الحكومة المركزية أولا، أعتقد مع الحكومة المحافظة هناك مساعي نبيلة، هناك نيات صادقة، ولكن أعتقد هذه النيات السليمة وهذا الحب وحده لا يكفي، يفترض مع هذا الحب هناك من يساند، هناك من يفعل هذه الأقوال وهذه الشعارات.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
الحياة ينبوع أفكار.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر.
من العبارات هذه هذه النهاية قمة المأساة. ما كنت أعرف هو الرحيل يشدنا إني أودع مهجتي وحياتي. ما كنت أعرف هو الرحيل يشدنا إني أودع مهجتي وحياتي.
لو
رغم الرحيل رغم ما فعلت بنا الأيام قلبي لم يزل يحيا وحيدا بالأمل. أنا يا حبيبة كل أيامي أنا يا حبيبة كل
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجا هرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، ديانة الصابئة المندائية هي أحدى أقدم ديانات التوحيد في العالم. ينتشر أتباع هذه الطائفة في معظم المحافظات العراقية، ومنها محافظة ميسان والبصرة والناصرية وأيضا محافظة وسط. يؤمن أتباع هذه الطائفة بعدد من الأنبياء، هم آدم وشيد بن آدم وسام بن نوح ويحيى ابن زكريا. وبحسب المؤرخين فإن الصابئة المندائيين شعب آرامي عراقي قديم استوطن وسط العراق، وقد اضطر معظم المندائيين للهجرة إلى أوروبا والولايات المتحدة وكندا هربا من أعمال العنف، وخاصة خلال السنوات الماضية. واليوم يحتفل المندائيون بعيد الخليقة الذي تحييه طائفتهم سنويا من خلال طقوس التعميد في مياه نهر دجلة والفرات، معربين عن أملهم بأن يعم الخير والسلام العراق. مراسل إذاعة العراق الحر في محافظة ميسان حضر جانبا من هذه الطقوس وعد لنا هذا التقرير.
تحتفل في كل عام طائفة الصابئة المندائية في العراق بعيد الخليقة، والذي يسمى البروناية أو كما يطلق عليه بالعامية البنجة، ويستمر 5 أيام. يؤدون مراسيم والطقوس خاصة بهم تختلف عن باقي الديانات الأخرى في المعبد المخصص لهم على ضفاف نهر دجلة والذي يسمونه المندي. رئيس طائفة الصابئة المندائية في ميسان بدر جاسم:
في هذه المناسبة تقوم أبناء الطائفة المندائية بعدة مراسيم دينية، منها التعميد ومنها إقامة الولائم الشخصية على أرواح الموتى، وكذلك تقديم الصدقات والمساعدات العينية للفقراء والمحتاجين، واستدام تكون هذه من تتخذ الطابع سري لأنها صدقة لوجه الحي العظيم
أسماء مكتوبة على قطع كرتونية وضعت على الطاولات بين الجالسين لأبناء الطائفة المندائية، وكانت غريبة على القارئ، مثل الملوى شراو برهوة والملوى شم هتم زهرا برمماني. وعند سؤالنا عن تلك الأسماء ما معناها وماذا تعني، أجابنا الباحث المندائي ناصر عمر:
هذه أسماء دينية، كل فرد مندائي بعد الولادة تماما يمنح اسم ديني غير الاسم اللي يثبت بسجلات النفوس وبيان الولادة من قبل رجل الدين. لو حضرتك يعني أنت ما عندك كاميرا، مثل مهتم زهرا برمماني، البر هو ابن، في حين الملواشة أو الاسم الديني الثاني شارت بسيمة يعني بنت ذيك المتوفية امرأة، الأول متوفي ذكر رجل، مهتم زهرا بر مماني، نعرف نحن من البر والبث يعني بر ابن بث بنت، وهاي كل فرد مندائي عنده اسم ديني.
أمنيات أبناء الطائفة المندائية في عيدهم لا تختلف عن أمنيات أبناء الطائفة المسيحية والمسلمة في أن يعم الخير والسلام في عموم مناطق العراق.
أن الشعب العراقي بمناسبة عيد الطائفة المندائية هذا العيد اللي إن شاء الله يشيل الغمة عن العراقيين وإن شاء الله كلها أفراح ومسرات.
أن الطائفة المندائية بمناسبة عيد للطائفة واتمنى إلى الشعب والعراق دائما السلامة والخير عم الكل.
أقدم تهنئة للشعب العراقي كله يجعل أيامهم كلها محبة وأفراح دائمة.
لإذاعة العراق الحر أحمد الكعبي ميسان.
أعزائنا المستمعين نبقى مع موضوع الأقليات في العراق وهذه المرة في دهوك حيث عقد مركز ليلش الثقافي المختص بثقافة وتراث الإزديين عقد يوم الجمعة مؤتمره العام 12 وذلك لاختيار هيئة إدارية جديدة ووضع خطة عمل للفترة المقبلة ونظرا للتوسع الكبير الذي شهده المركز خلال العامين الماضيين. يؤكد مسؤولون ومشرفون على مركز ليلش أن النظام الداخلي سيشهد عدة تغييرات. التفاصيل في تقرير عبد الخالق سلطان من دهوك.
شهدت قاعة محمد عارف جزيري في محافظة دهوك اجتماع أكثر من 400 مثقف إزدي لإقامة المؤتمر العام لمركز ليلش الثقافي الذي يعد أكبر مركز ثقافي خاص بالإزديين حيث يتألف من 10 فروع موزعة في كافة الأقضية والنواحي التي يتواجد فيها الإزديون مثل سنجار وشيخان والقوش وشاريا وخانك وغيرها وذلك لاختيار هيئة إدارية جديدة ومناقشة النظام الداخلي للمركز بحسب قول بير خضر سليمان رئيس مركز ليلش الثقافي.
سابقا كل سنة يعقد مؤتمره العام لمناقشة ما تم إنجازه خلال السنة المنصرمة ومناقشة منهاج ونظام داخلي ووضع خطة متكاملة للسنة القادمة واختيار هيئة إدارية جديدة وثم فيما بعد كل سنتين مرة يعقد المؤتمر العام للمندوبين للمنتسبين ليلش وهذا هو المؤتمر 12 لمركز ليلش الثقافي حضره 408 مندوبين يمثلون أكثر من 4500 منتسب لمركز ليلش وفروعه 10 المنتشرة في مناطق تواجد الإزديين وواحد من هذه الفروع أيضا في ألمانيا حيث هناك جالية كبيرة من الإزديين هناك.
ما هي أبرز النقاط التي ستتوقفون عليها أثناء هذا المؤتمر؟
هي العرف المعتاد الجلسة الثانية راح تقرأ التقارير التي أعدتها اللجان الهيئة الإدارية اللجنة الثقافية اللجنة الإدارية اللجنة المالية لجنة العلاقات ومناقشتها ومن ثم تصديقها وإعادة النظر في المنهاج والنظام الداخلي للمركز حيث بعد تشعب المركز وبعد كثرة منتسبه وتوسع أعماله منهاجنا يحتاج إلى إعادة النظر فيه لكي يلائم ومستجدات المرحلة الراهنة ووضع خطة متكاملة لسنتين قادمتين ثم اختيار هيئة إدارية جديدة بأسلوب الانتخاب السري.
وبحسب قول المشاركين فإن المهمة الرئيسية لمركز ليلش الثقافي تكمن في أنه يعمل في الحفاظ على التراث والفولكلور الإزدي وذلك بحسب قول حسون جوهر مدير إعلام مركز ليلش فرع ألمانيا.
يعتبر مركز ليلش مركز ثقافي اجتماعي لتثقيف المجتمع وبيان النقاط الذي يبنى عليه لتكوين مجتمع ثقافي بالحفاظ على الفولكلور الإزدي بالأحرى الفولكلور الكردي القديم. مركز ليلش له فروع عديدة وله خدمات عديدة كان في سابق يحصر على باحث كردي أو باحث أي من أي جهة كان للحصول على كتابة ومعلومات بسيطة حول المجتمع الإزدي ولكن بعد تأسيس مركز ليلش بدأ بصدور عدد كبير حوالي 30 مجلة وكتب.
ومن النقاط الأخرى التي عمل عليه المركز خلال السنوات الأخيرة هو حل المشاكل التي يعاني منها الطلاب الإزديون وذلك بحسب قول دخيل قاسم قائم مقام قضاء سنجار الذي حضر جانبا من هذا المؤتمر.
دورهم في نقل الطلبة من جامعة الموصل إلى جامعات إقليم كردستان وتوعية الجماهير من أجل توافق فيما بينها من أجل خدمة المواطنين في تلك المناطق. جهودهم مشكورة حقيقة في هذا المجال خاصة مجال التربية والتعليم وإقامة الندوات.
يشار إلى أن مركز ليلش الثقافي الإزدي يعد المركز الثقافي الوحيد المهتم بالقضايا التراثية والثقافية الإزدية في العراق، وتأسس في العام 1993 ومقره الرئيسي في محافظة دهوك. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجا هرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجا هرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي سليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر، وعودة مستمعي الكرام إلى فقرة تقارير المراسلين لنتابع احتفالية تدعو للتآخي في الموصل. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الشاعر فالح الدراجي وبرنامج مبعدين لمتابعة مقابلة أجراها مع الفنان العراقي إسماعيل الفروشي. سيدتي وسادتي، عودة إلى العاصمة بغداد، حيث أكد وزير المالية العراقي باقر جبر الزبيدي لإذاعة العراق الحر أن البنك المركزي أبلغ الوزارة مؤخرا بأن المقترح الذي تقدمت به وزارته لرفع 3 أصفار من الدينار العراقي سيأخذ طريقه للتطبيق بعد أن وافق مجلس إدارة البنك عليه، لافتا إلى أن رفع الأصفار من الدينار العراقي ستكون له تأثيرات إيجابية على العملة الوطنية، إلا أن مختصين وخبراء يبدون تحفظاتهم من هذه الخطوة وأبعادها على الاقتصاد العراقي. غسان علي لديه المزيد من التفاصيل.
في الوقت الذي يؤكد فيه البنك المركزي العراقي أن مشروع إلغاء بعض الأسوار من الدينار يعد من أبرز المشاريع الاستراتيجية التي ستعتمدها السياسة النقدية للعراق في إطار إعادة تصميم وإصلاح نظام إدارة العملة في البلاد، أبدى خبراء ومختصون في الشأن الاقتصادي تحفظاتهم على خطوة البنك المركزي هذه، مشيرين إلى أن الوقت لا يزال مبكرا للحديث عن رفع الأسوار من الدينار العراقي. وبحسب المحلل الاقتصادي كريم عبد الهادي، فإن الانفتاح الاقتصادي الذي يشهده العراق مؤخرا وعدم تبلور سياسة نقدية واضحة في البلاد حتى الآن قد تكون له آثار سلبية على الدينار العراقي في حال رفعت عنه الأسوار، وبالتالي يكون المواطن هو المتضرر الرئيس من جراء تلك العملية.
العراق انفتح على الاقتصاد العالمي، وبالتالي المنافذ الحدودية غير مصانة، والضرائب لم تتخذ بالشكل المطلوب، ومستويات تدني الفقر في العراق كثيرة، والسيطرة النوعية مفقودة. فأعتقد أنه الموضوع هذا متعجل به، والموضوع غير مدروس وغير رصين، وبحاجة إلى تجلي الموقف للسياسة النقدية القادمة في العراق بأسس علمية رصينة حتى لا يدفع ثمنها المواطن.
وكانت وزارة المالية العراقية قد قدمت مقترحا للبنك المركزي العراقي قبل نحو 3 سنوات يقضي برفع 3 أصفار من الدينار العراقي، إلا أن البنك المركزي لم يعمل به حتى الآن. ويؤكد وزير المالية العراقي باقر جبر الزبيدي في حديث لإذاعة العراق الحر أن البنك المركزي أبلغهم مؤخرا بأن المقترح سيأخذ طريقه للتطبيق بعد أن وافق مجلس إدارة البنك عليه، مشيرا إلى أن رفع الأصفار من الدينار العراقي ستكون له تأثيرات إيجابية على العملة الوطنية.
المقترح قدمته قبل 3 سنوات، قدمته إلى البنك المركزي باعتبار هاي سياسة نقدية مسؤول عليها البنك المركزي اللي هو مستقل، ما مرتبط بوزارة المالية إنما مرتبط بمجلس النواب. والحمد لله أخيرا مجلس الإدارة للبنك المركزي أخذ قرار برفع هذه الأصفار 3، وننتظر التطبيق من البنك المركزي، وهذه خطوة مهمة جدا تكون العملة العراقية تقارب الدولار، هذا شيء مفرح بالنسبة لنا.
ويشير الزبيدي إلى أن رفع الأسوار عن الدينار العراقي لن يؤدي إلى حصول أي تغيير في قيمة الدينار أمام الدولار، وأن القوة الشرائية للعملة الجديدة ستبقى ثابتة، موضحا أن التغيير سيقتصر فقط على تقليل حجم الكتلة النقدية المتداولة في السوق العراقية.
لن يحصل تغيير، اكو اشاعات انه راح يحصل تغيير والدينار راح تزيد قيمته، او واحد يقول كذا، لا تزيد قيمة الدينار، ستبقى قيمة الدينار على حاله، لكن بدل ما المواطن يشيل بال100 دولار مقابلها يشيل 100 ألف او 117 ألف، يشيل مثلا افرض دينار.
من جهته يبين مستشار محافظ البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح أن تطبيق قرار رفع الأسوار عن العملة العراقية يحتاج لنحو 2 سنة قبل الشروع به، لافتا إلى أن الأوضاع غير المستقرة التي مر بها العراق خلال 30 سنة الماضية تسببت بحصول تضخم كبير في الكتلة النقدية، الأمر الذي يستوجب القيام بحذف بعض الأسوار للتقليل من حجم هذا التضخم.
الهدف منه هو إضفاء الرفاهية على التعاملات الاقتصادية. كما تعلمون أنه الكتلة النقدية تضاعفت مرات عديدة من ما يعادل 20-25 مليار في بداية التسعينات انتهينا ب 25 تريليون دينار عراقي. هذه الأصفار أضيفت بسبب التضخم الجامح والاضطرابات الاقتصادية المر بها الاقتصاد العراقي خلال 25 سنة الأخيرة بالذات يعني. وعليه هناك كلفة بالمعاملات كلفة كبيرة. تعرف أنه في عام 1979 أو 80 كان أكبر فئة عملة 25 دينار يتعادل 75 دولار أمريكي.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائنا المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر وننتقل هذه المرة إلى الموصل. ففي إطار نشاطات رابطة الطلبة والشباب العراقية مركز نينوى لتعزيز التآخي بين المواطنين، نظمت الرابطة احتفالية الهدف منها وبحسب المسؤولين في الرابطة هو بث روح التآخي والتلاحم بين مكونات الشعب العراقي ونبذ الفتن والوقوف بوجه محاولات الهدم والتخريب. وقد حضر الاحتفالية عدد من العوائل الموصلية. مراسل إذاعة العراق الحر وفانا بالمتابعة التالية.
أثبت العراقيون مدى قوة تلاحمهم وتآخيهم رغم مشاريع التفرقة الطائفية التي استهدفت لحمتهم الوطنية منذ سنوات. وردا على الهجمات الطائفية الشرسة، برزت بالمقابل ولغاية اليوم خطط ومشاريع وطنية تهدف إلى تكريس الهوية العراقية بمختلف مكوناتها وألوانها، من ذلك الأنشطة الطلابية العديدة التي تشهدها مدينة الموصل. رابطة الطلبة والشباب العراقية مركز نينوى نظمت لقاء موسعا بهذا الخصوص تحدث عنه لإذاعة العراق الحر أحد أعضائها أمير يونس حسين.
هدفنا من هذا المنطقة هو بث روح التآلف والتآخي والتلاحم بين جميع مكونات الشعب العراقي، نثبت للعالم بأن العراق واحد لا يتجزأ. ومن خلال هذا الحفل سنخاطب العالم أجمع ونريهم بأن العراق مهما حدثت من فروقات أمنية العراق واحد لا يتجزأ إن شاء الله.
هل كانت لديكم يعني أنشطة سابقة تصب في هذا المجال؟
طبعا، نحن هذا النشاط السابع للسنة السابعة على التوالي.
هل أثبت فاعلية يعني بهذا الجانب؟
طبعا، هناك شريحة المستهدفة لدى رابطة الشباب العراقية هي فئة الطلبة، ونلاحظ بأن هناك كثير من الطلبة الأكراد والمسيحيين والسنة والشيعة في هذه الرابطة، مما يدل على أنه هي رابطة عراقية غير مسيسة.
وحظيت احتفالية التآخي حضور العديد من العوائل الموصلية. المواطنة بيداء أحمد عبرت عن أمانها قائدة:
إن شاء الله يكون اجتماعهم وحضورهم هذا يزيد من التآخي بين أطياف المجتمع ويزيد التقارب وجهات النظر ويثمر، وأسأل الله أن يوفق كل جهود الخيرين لزيادة التآخي والتآلف وإعادة كل العلاقات الجميلة اللي كانت موجودة في العراق قبل الاحتلال إن شاء الله.
هل تعتقدين بأن المشاريع التي حاولت أن تبث التفرقة بين العراقيين نجحت؟
وبعد هاي السنين المرت إن شاء الله بقت بالفشل كل محاولات التفرقة، لأنه يوم بعد يوم يظهر التآخي وال المحبة بين المحافظات، وهذا واضح من خلال وجود الطلبة من غير محافظات، العلاقة جدا قوية ويوم بعد يوم إن شاء الله على تقوى.
وهذا المرشد التربوي في مديرية تربية نينوى عبد المنعم يحيى أثنى بدوره على هذه النشاطات الطلابية الهادفة إلى تعزيز التآخي بين جميع العراقيين.
هذه النشاطات يا حبذا لو تكثر، لأنها تجمع وتوحد ولا تفرق، لأنها كلها تدعو إلى وحدة الصف، ووحدة الصف لا يكون إلا باتباع المنهج السليم.
دعوات ترتفع باستمرار ويدوي صوتها مطالبة بنبذ الفتن والأحقاد بين أطياف الشعب العراقي الذي عاش متآخيا منذ القدم، ليكون ذلك دافعا لمباشرة البناء والإعمار وإيقاف محاولات الهدم والتخريب. المواطن عمر صلاح الدين:
العراق موحد بسنته بشيعته بأكراده بصابئته بمسيحيه، ماكو فرق. وهذا ما أثبتته القوائم الأخيرة، أنه العراقي من راحوا صوتوا لبعض القوائم واللي الآن عاد تتنافس، فهي في نظري أنه هي تصوت للعراق بغض النظر عن هذا من هو ومن ذاك.
يعني أنت تعتقد بأنه هذه المشاريع فشلت يعني في بث التفرقة بين المكونات العراقية؟
هذا لا شك به، والدليل على هذا أنه من صار الاحتقان الطائفي قبل 4 سنوات وما حصل في بغداد ومن تهجير، الحمد لله والشكر أنه العراقيين تجاوزوا هاي المسألة، والأيام المقبلة راح تكون إلى الأحسن، لأن العراقيين ما عاشوا على التفرقة ولا عاشوا على العنصرية ولا على الطائفية، ولكن هذه مستوردة.
أما الدكتور باسم فوزي فقد دعا العراقيين بمختلف أطيافهم ليكونوا يدا واحدة.
نحن ندعو جميع العراقيين إلى أن يكونوا لحمة واحدة وأن يكونوا صفا واحدا تجاه هذه التحديات الكبيرة التي تعصف بهذا البلد الجريح، وأن نتوحد فيما بيننا بغض النظر عن الجزئيات وعن العنصريات وعن الطائفية، وأن نبدأ سوية لننهض بالواقع عن هذا البلد الجريح.
إذا عطوا العراق الحر الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
بالصبح للمذياع تعنى واسمع. والله العراق الحر منكم فلشبع فلشبع.
إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع بصحبة الشاعر العراقي فالح الدراجي حلقة جديدة من برنامج مبعدين، نتابع من خلالها مقابلة أجرها مع الفنان إسماعيل الفروتي وحديث عن الأغنية البغدادية، فوقتا ممتعا.
إذاعة العراق الحر تقدم مو بعيدين مو بعيدين مو بعيدين مو بعيدين، برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم فالح الدراجي.
حبيبي يا عراق يا باب الخليقة يا ماء الحياة، حبيبي يا عراق يا أول محبة بجنوب البنات، شان اسمك محبة ومن كبرى عراق ترحل ألف دنيا ويرحل ألف ظالم، وتظل يا عراق وتظل يا عراق وتظل يا عراق.
الله الله، فناننا الجميل إسماعيل فروتي مرحبا وأهلا وسهلا بك بلقاء يتجدد دائما مع تجدد أغانيك وفنك الجميل.
حبيبي سعد صالح، أهلا وسهلا بك وأهلا كل المستمعين، وشكرا على التليفون الحلو.
أستاذ إسماعيل، هذه الأغنية اللي هي حبيبي يا عراق نجحت بسرعة، يعني بسرعة انحبت، بسرعة دخلت قلوب الناس، بسرعة حققت نجاح، الآن أكثر القنوات التلفزيونية والإذاعات تبثها. نقدر نعرف أسباب نجاح هذه الأغنية؟
والله أقول لك شيء، الصدق كاتب اللي هو يعني الحقيقة أول مرة أنا أتعامل وياه، الفنان الكبير سرور ماجد الملحن، وتعرف أني ما أخذ الحان من أي واحد يعني بس اللحن لما سمعته الحقيقة يعني تشعرت مثل ما يقولون من الصدق البي بالكلام بالجمل الموسيقية المحطوطة الحطر سنو ماجد، وبعدين أنا نفذتها بالشكل اللي أنا أريده، والحمد لله والشكر نجحت الأغنية الحمد لله.
يعني هذا الكلام تعرف موجود في ديوان شعر الأستاذ رياض النعماني من فترة طويلة، وكأنه كان يصرخ على ملحن مثل سنو ماجد.
سبحان الله، نعم نعم صحيح.
يعني هذه الأغنية كما يقولون يعني مكتوبة كأنه لإسماعيل الفروتي وسرور ماجد.
الحمد لله والشكر. تعرف أكو أغاني الفنان يفتخر أنه تكون في تاريخه، موجودة في تاريخه، وهذه واحدة من الأغاني اللي أنا صراحة أظل طول حياتي راسي مرفوع بها إن شاء الله.
والله أغنية جميلة وأنت أديتها بشكل جميل، اللحن كان رائع أيضا، حتى الإخراج كان الفنان محمد جاسم ياسين كان إخراج رائع.
بالضبط بالضبط، حقيقة كان حلو لأن أنا شبعت برد على مدى اشتلح.
يلا يستاهل العراق.
يستاهل والله على عيني وراسي. نعم
أنا أحب حبيبي يا عراق فعلا، يعني أكو أغاني عندها جميلة، تسأليني يا ابني لو يسمعوني، أغاني حلوة يعني. نعم. البعض طبعا أغلبهم أنت ملحنهم لأنه أنت أيضا من الملحنين الممتازين.
كلهم أغاني ملحنونهم،
بس يعني أكو بعض الألحان أحيانا يصير عندك مسحة تركية تتقصتها، لو هي لو تأثيرك أنت بالفن التركي بعض الألحان يعني مثل يا بنية يعني مثل.
لا لا، يا بنية هي أصلا أغنية تركية، لما نزلت يا بنية نزلناها بطريقة جديدة حتى التوزيع ما له علاقة بالأصلية. وحتى وأدائي كان عراقي يعني ما أدخل تركي.
زين نسمع منها شوي.
بقلبي تكبر محطتك عيني يا بنيا يا بنيا دومي أحلام بجيتك والله يا بنيا يا بنيا واتمنى أسمع صوتك ليليا شوف حتى الحركات عربية ما
على صحيح. أستاذ إسماعيل هذا الخط هذا اللون اللي أنت كسرت به يعني أنت ومجموعة من الفنانين أنا ذاك يعني أقصد الأغنية العراقية كانت ماخذة خط معين أنتم جيتوا سويتوا خلينا نقول هذا النفس البغدادي بالأغنية فهذا النفس البغدادي إضافة إلى النكهة البغدادية بالأغنية العراقية هل كان هذا نتاج ثقافة خاصة بيك ثقافة موسيقية أم أنك يعني استنتجت هذا الجو بحاجة إلى هكذا لون غنائي
بحقيقة هو الاثنين الاثنين والاستنتاج كان الأول استنتاج لأنه كانت الأغنية العراقية تقدم حتى بالسبعينات والثمانينات بالثمانينات من خلال الفنان فاروق هلال وفرقة الشباب اللي كانوا آنذاك بس وقت يعني ما بيها حداثة ما تحسب العالم متطور بالموسيقى احنا الجيل لما جينا كل شيء سمعنا كل شيء كنا سامعين الموسيقى الحديثة كلها براسنا بالإضافة عشقنا إلى المقام العراقي والغناء العربي فلازم نطلع بشيء جديد
يعني انت وراي جورج المجموعة
نعم فأني الحقيقة أنا خلت هذا الخط اللي هو أنا انفردت به ولحد أنا أعتقد أنا يعني هسه لو أغنيه هو تحسه نفس الشيء جديد يعني أكو أغاني يمكن تسأليني إذا عايزها تحسها وكأنه هسه مسويها بينما أشوف عمرها جد يعني حيث 16 سنة 17 سنة وهكذا فالأغاني لما وشلون تحس توقع شيء حديث لما الأغنية ما تموت لحدث ولما جددها تحسها انه هي جديدة لحد
الآن سويت ألحان ذيك الفترة لغيرك من هذا النوع
اي سويت هو مو نفس اللون بس لحنت لي اخوي قاسم السلطان لحنت لي محمد علي شبار ما معروف كان مع فرقة هو
عادل عقلة ما سويت ألحان
هو عادل عقلة
قنطرات ما اخذ عادل عقلة
حبيبي 80% تقريبا من اغاني عادل عقلة اني ملحن هي وهسه عند بالسيدي الجديد مالته ايضا موال واغنيتي هم لحنت هي
من اشهر هاي الاغاني اللي لحنتها الاستاذ اسماعيل العادل العقلة
اني اشهر الاغاني اللي لحنت هي والله ما اعرف كلها وقت اشتريت اني انا بديت فيها حبيت وحده انا ثاني طلعت مخطوبه كنا نسويها بالشقة وصارت أغنية بعدين سويت له قول لا تبخل علي وبيدي لو حتى أصبر ما نسيتك بعد هيهات سولف بيك يوم سافر تعال هنا بس أريدك ترضى عني
كل الحان حلوة
غريبة جيتك اليوم
الله
لو تجيني بجيتك روح ترد وصلى عليك وهاي تاليها وهاي هواي أغاني يعني.
كلها حلوة كلها أغاني اشتهرت يعني نجحت يعني
أي نعم
إذا تسمح لي أستاذ إسماعيل بس خل أذكر الأخوة المستمعين هذا اللقاء مع الفنان المبدع إسماعيل فروشي برنامج مو بعيدين من إذاعة العراق الحر أستاذ إسماعيل نسمع شوية من تسأليني
أي حاضر تسأليني ليش أحبك ليش أحبك تسأليني اسأليني عن عذابي عن جنوني عن حنيني إن ماس لو شمسهم ليش تمطيهم هو إن ماس لو غمرهم ليش يجمعهم سوى ومن أغني أحب وحدش تسمعيني وتسأليني ليش أحبش تسأليني
يا سلام يا سلام
حبيب.
على الصوت الجميل هذا وعلى الأداء الرائع
الله يخليك
استاذ اسماعيل هسه انت مثل لازم بليد يوم بكندا يوم بامريكا يوم شلون يعني اذا واحده معجبه شلون يعني يقول تلحق لا تخاف احكي لا تخاف
استاذ والع انا صدق اخر سنتين خلال سنتين مشى ببيتي بكندا
والله
يعني اخر مره رحت شهرين
ورجعت هسه طلعت انا بمشيغان.
نعم.
يعني احلم انه اقعد بديتي بالمطبخ بالصاله.
هذا قدر الفنان. هذا قدر الفنان.
حياتي كلها بالفنادق يعني، بس اقول ما يخالف يعني واحد ده وهذا شغله.
هذا قدر الفنان الملتزم واللي
الحمد لله والشكر.
استاذ اسماعيل احنا انا اعرف فنانين كثيرين يعني مودرن غنائهم مثلك وعدتهم قدرا يعني مثلا يغني اغاني ريفيه او صوت ريفي بي او صحيح. مثلا ما اعرف اسماعيل يعني ما اذكر امثال كثيره يعني مثلا صلاح حسن محمد عبد الجبار قاسم سلطان يغنون ريفي ما ادري اسماعيل فروش مجرب في يومي وين مثلا داخل حسن او غيره
لو تعرف ايش قد اعشق انا الغناء الريفي
بس ما مغني
اعشق يعني انت تصدق انا احب محمد عبد الجبار يعني صوته يطربني بشكل مو طبيعي لانه بنكهه ريفيه
نعم
والان مطربين طبعا القدامى ما تصدق انا اسمع مطربين يمكن اذا اقول اسمائهم بس تقول الناس انه انا اسمعهم عايش اسمع جبال الكون
الله جبال الكون
اسمع ابو عزيز ناصر حكيم
نعم اصوات هذه طبعا
داخل حسن عبادي العماري
الله عبادي سمعه جميل
اكو مطرب لاخ هم اسمه مأساوي كلش سمعه
سلمان منكوب
سلمان منكوب
الله زين ابو الحق ما تقدر تسمعني شويه من هيك لان انا في اليوم همي انا هيك قعدنا وغنى كاظم الساهر غنى في شيء داخل حسن جميل
اوكي اغنيك داخل حسن
اي والله يا ريت
اوكي ولا من زماني من قبر سني أخبرك 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 غير طباعي وناني أنا لا عود لي سليني إيه
جميل لا والله جميل
حبيبي
عندي بعد سؤالين اكو عندك نيه ان يصير عمل مشترك بينك وبين مثلا الفنان الكبير كاظم الساهر مثلا او شيء موضوع
يعني ابد ما عندي اي تطرف او مانع انه اشارك اي فنان صراحه والمشاركه قيصر يعني هذا الشيء طبعا يضيف للتاريخ على فكره استاذ صالح ترى عندي اغنيه اسمها اهل لو تحضرني قدمي كان المفروض الفنان كاظم الساهر هو اللي يلحنها
نعم يعني كان كلش مشروع
كان وكيش مشروع لأن هو حب الكلام فقال لي أنا اللي حل لك إياه الحقيقة بس ملتقينا لمدة سنتين وأنا كنت كلش حاب الكلام
نعم.
فأنا لحنته يعني ويعني نزلتها إيه
طبعا
يعني إذا فرصة أكيد يعني طبعا هذا شيء شرف لي طبعا
السؤال الثاني أبو الحق ما عندك نية زور العراق جمهورك بالعراق
يسأل عنك خليك هذا طبعا السؤال إجى بوقت ما تعرف أنا يعني هالأيام دا أحس بحنين للعراق شيء مو طبيعي
خاصة الانتخابات انتهت على سلام ونجاح كبير ديمقراطي وهاي الأغنية بصراحة خل أكون قريب جدا إلى الواقع إسماعيل هاي أغنيتك حبيبي يا عراق مدت لك جسر ولو أنت جسرك ما مقطوعة عن العراق لكن هاي الأغنية مدت لك جسر قوي جدا مع الجمهور العراقي وأنا شفت يعني شكد حبوه الناس
الحمد لله أنا قلت لك هالفترة جدا جدا يعني بصراحة يعني ممكن بأي لحظة أركب طيارة وأروح العراق بأي لحظة
العاد من الدول ما تروح خابرني حتى الرسوية
إن شاء الله إن شاء الله حبيبي
هسه أنا راح أختم اللقاء ويا فنانة الكبير إسماعيل فروشي بس أريد يعني يذكر لي كوبليه من حبيبي يا عراق حتى احنا نخليها من عندنا ونختم بها اللقاء ونشكرك شكر جزيل أستاذ إسماعيل
حبيبي شكرا قلبي حبيبي يا عراق يا باب الخليقة يا ماء الحياة حبيبي يا عراق يا أول محبة بقلوب البنات الله
يا حبني حنين كل اسماء
Yeah.
دمتم وبرنامج مو بعيدين. مو بعيدين برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم فالح الدراجي.
هذه إذاعة العراق الحرة. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irieq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحرة.